بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهى المؤلف من باب التنافس في أمور الآخرة والاستكثار مما يتبرك به، أتبعه بباب فضل الغني الشاكر، وكأنه لما ذكر أبوابا في الكرم والجود والإيثار والمواساة والتنافس في أمور الآخرة، قد يتوهم متوهم أن الفضل في هذه الدنيا إنما هو لمن تجرد من ماله وأصبح لا مال له إلا ما يحتاجه ضرورة. فجاء بهذا الباب، باب فضل الغني الشاكر، حتى يبين أن الغني الشاكر أيضا له الفضل عند الله تعالى إذا شكر نعمة الله عليه. ولذلك قال في تعريف الغني الشاكر في نفس الباب، قال: وهو من أخذ المال من وجهه وصرفه في وجوهه المأمور بها. فيأخذ المال بالحلال من وجهه ثم يصرفه في وجوه المأمور بها، يعطي الواجب عليه فيؤدي زكاة ماله، يؤدي النفقة الواجبة عليه، نفقة أهله، ثم أيضا يشكر نعمة الله عليه بالإنفاق في سبيل الله، ببذل الصدقات، يحسن إلى الناس، يفرج كربة فلان، يسد دين فلان، يسد جوعة فلان، وهكذا. فهكذا إذا كان هذا المال في يده لا في قلبه، فيكون ممن يشكر نعمة الله ويقنع بما أتاه الله ويسارع إلى الإحسان إلى عباد الله. قال الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى، أعطى ماله، أعطى جهده، أعطى وقته، أعطى روحه، أعطى حياته كلها لله، فيدخل في هذا الغني إذا بذل ماله وأعطاه في سبيل الله. فأما من أعطى واتقى، امتنع عن المعاصي والمحرمات، وصدق بالحسنى، صدق بالحسنى بلا إله إلا الله وبوعد الله، فسنيسره لليسرى، يسره الله تعالى للطريقة اليسرى وهي طريقة الإسلام، فيجد في نفسه حبا للدين، حبا للصلاة وللعبادة. ولذلك المسلم كلما أعطى الله تعالى يجعل نفسه سخية باذلة، فيحبب له الإيمان، يحبب له الخير، كما أنه يبذل في سبيل الله، فهذا من إحسان الله تعالى إليه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وهذا فيه جمع بين العلم والعمل، لأن قول الله تعالى أعطى واتقى هذا فيه العمل الصالح، إما بالبذل وإما بالامتناع عن المحرمات، ثم العلم النافع في قوله وصدق بالحسنى، يكون عنده تصديق ويقين جازم بما عند الله تعالى، بلا إله إلا الله وبموعود الله جل وعلا وبالجنة، ويعمل للجنة ويسارع إلى الجنة، فسنيسره لليسرى. قال الله تعالى وسيجنبها الأتقى، يجنب النار، قال الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وهذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قد كان من تجار الصحابة وكان محسنا بماله من بداية الدعوة، كان يعتق العبيد الذين يسلمون لوجه الله تعالى ويبذل المال الكثير، وأنفق كل ما له في سبيل الهجرة. فقال الله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله إيش؟ يتزكى. ما يؤتي ماله رياء وسمعة وطلبا للمدح والرفعة، لا، إنما يريد بالصدقات والإحسان أن يزكي نفسه، يؤتي ماله يتزكى، يتزكى بذلك، يطهر نفسه من التعلق بالدنيا وأموالها وشهواتها. ثم تأمل كيف وصفه بقوله: وما لأحد عنده من نعمة تجزى. وما لأحد من الخلق عند هذا المحسن المتقي من نعمة من حقها أن تجزى. لماذا؟ لأنه كان يكافئ من يحسن إليه، فما يكون لأحد من الناس عليه منة ونعمة. ثم هو يحسن إلى الناس، فالنعمة تكون من قبله على الناس. ولهذا لما كان أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم في صلح الحديبية، وحصلت مفاوضات بين المسلمين والكفار، جاء عروة بن مسعود، وهذا قبل أن يسلم، هو سيد ثقيف. فعروة في حال كفره سب الصحابة حول النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ما أرى من حولك إلا أوباشا، يعني لا يصبرون عند القتال. فسبه أبو بكر سبا فظيعا، وغضب لله ورسوله وللصحابة. فعروة بن مسعود لما سمع أبو بكر يرد عليه ما تجرأ أن يقول له كلمة. لماذا؟ قال عروة بن مسعود: أما والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك. قل أنت أحسنت إلي. شوف كيف بلغ إحسان الصديق، أنه أحسن إلى المشركين في الجاهلية، كان محسنا إلى الناس حتى وصل إحسان إلى سيد ثقيف. فتذكر إحسان الصديق أحسن إلى الناس، استعبد قلوبهم، ما استطاع أن يرد عليه بكلمة. فهذا يدل على عظم إحسانه رضي الله عنه. ثم قال: إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. هذا استثناء منقطع، يعني لكن ما يريد من إحسانه إلى الخلق، ما يريد بذلك إلا وجه الله، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وهذا أعظم نعيم، لأن النعيم الحقيقي رضا النفس. انظر إلى إنسان يرضى بما أتاه الله، يقنع بما أتاه الله، دائما راضي، تجده في سعادة، في جنة، ولو كان في أضيق الأحوال. وترى إنسانا غنيا عنده المليارات والملايين لكن ما يرضى بما أتاه الله، تجده يتسخط ويغضب. فقال: ولسوف يرضى. يرضى في الدنيا ويرضيه الله تعالى في الجنة في الآخرة. وهذه الآية وإن كانت في أبي بكر الصديق، لكن كما يقول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني هي تصلح لكل مسلم اتصف بهذه الصفات، يكون متقيا باذلا ماله في سبيل الله، لا يريد إلا وجه الله. وقال تعالى: إن تبدوا الصدقات فنعما هي. هذه صيغة مدح، الذي يتصدق ويظهر صدقته أمام الناس هذا عمل طيب، فنعما هي، نعم العمل الإنفاق في سبيل الله. لكن الأفضل من ذلك: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، يعني خير من إظهار الصدقة، لأن الصدقة إذا كانت خفية تكون أخلص لله، فيكون أجرها أعظم عند الله جل وعلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث: السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فقال: وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وقال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تأمل في قول الله تعالى لن تنالوا البر، أعلى درجات الإيمان البر، يشمل كل خصال التقوى والإيمان، كما في آية البر في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذا البر كلمة جامعة لكل خصال الخير، مثل البر الواسع، ذلك يقال البر، وذلك يقال بر الوالدين، لأنه ينبغي أن تحسن إلى والديك بكل صور المعروف والإحسان. قال لن تنالوا البر، هذه الدرجة الواسعة العظيمة، حتى تنفقوا مما تحبون، ليست أي نفقة، بل تنفق من الشيء الذي تحبه. عندك ثوب جديد تقول هذا للفقراء وأنا ألبس القديم، عندك طعام تحبه اشتهته نفسك تقول هذا الذي أتصدق به. نزلت هذه الآية فجاء أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء، بستان عظيم فيه النخل وفيه الماء العذب، قال وإنه صدقة لله، فضعه يا رسول الله حيث ما تشاء، فأوصاه أن يجعله وقفا على الأقربين من أهله، متصدق به على الأقارب من أهله من الفقراء. تأمل كيف هذه الآية حركت الصحابة رضي الله عنهم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تحرك مباشرة وأنفق أحب ماله إليه. ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. والحديث تقدم معنا قريبا، وهو يدل على فضل الغني الشاكر الذي ينفق ماله في سبيل الله، حتى قرن الإنفاق بتلاوة القرآن الكريم والقيام به، فهذا يدل على عظم الإنفاق في سبيل الله. ولا شك أن بذل العلم وإنفاق العلم هذا أجل وأشرف. الأنبياء كان منهم الغني الشاكر وهم قلة، كسليمان عليه الصلاة والسلام وداود عليه الصلاة والسلام، ولكن اشتركوا جميعا في تبليغ دين الله، في بذل العلم للخلق، فكل بما يسر الله له، لكن ليكن لك نصيب من العلم من القرآن الكريم. عندما تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، وعرفنا الحسد هنا بمعنى الغبطة، ما تتمنى زوال النعمة عن غيرك، لكن إذا رأيت غيرك عنده القرآن عنده المال تتمنى أن تعمل مثل عمله فتنافس الخيرات في ذلك، فليتنافس المتنافسون. فالغبطة ما تكون إلا في الأعمال الصالحة، أما أن تغبط إنسانا على ما عنده من الدنيا والتوسع فيها فهذا مذموم، كما قال قوم موسى عندما رأوا قارون وما عنده من المال قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، فلم يكن هذا مدحا فيهم، بل علموا أن العاقبة في الحقيقة أن الله تعالى خسف به وبأمواله وبداره، ما أغنى عنه ماله شيئا. فإذا الإنسان ما يغبط إلا في الأعمال الصالحة، رجل يبذل مال في سبيل الله تقول يا ليت عندي مثل مال فلان حتى أتصدق مثلا، ورجل أتاه الله حكمة، أو في الرواية الأخرى الحديث الآخر أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأنا النهار، وهذا أمر متيسر لك. ليس كل إنسان يستطيع أن يكسب الأموال الكثيرة حتى يتصدق، ولكن الحمد لله القرآن يسره الله للناس، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ إذا أقبل بصدق على القرآن وتعلمت القرآن، كل يوم تتعلم لك 3 آيات تقرأ تفسيرها وتحفظها وتراجعها، وهكذا ما تمر عليك سنوات إلا وأنت ختمت أجزاء كثيرة من القرآن الكريم. تستطيع أن تصلي بالقرآن في الليل وفي النهار، ما أجمل هذه الحياة تعيش مع القرآن الكريم. ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يعني في ساعات الليل وساعات النهار. ثم ختم الباب بهذا الحديث، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم. فقالوا: وما ذاك؟ فقالوا: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. وهذا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير، وهذا من الغبطة المحمودة كما عرفنا الآن. لا حسد إلا في 2: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يسلطه ينفق ماله في وجوه الخير. فهؤلاء الصحابة من حرصهم على الخير ومن منافستهم في الدرجات العالية، عندما رأوا إخوانهم الأغنياء يشتركون معهم في الصلاة وفي الصيام لكن يفوقونهم في الصدقات وفي اعتاق الرقاب، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويذكرون له هذا الأمر، يريدون أمرا يسبقون به غيرهم. انظر إلى حرص الصحابة على الخير وتنافسهم في الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم؟ ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم. يا ترى ما هذا الأمر؟ يسبقون به حتى هؤلاء الأغنياء؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 مرة. هذه الأذكار التي نقولها دبر الصلوات، هذه أذكار عظيمة الإخوة بعد الصلاة، أن تجلس تذكر الله، وهذا الذكر المشهور: سبح الله 33، تحمد الله 33، تكبر الله 33، وتختمها بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام 100. إن كنت مستعجلا قل سبحان الله 10 والحمد لله 10 ولا والله أكبر 10 مرات. أيضا هذا كما جاء في الحديث، هذه الصفات متنوعة. فتأمل كيف أرشدهم إلى ذكر الله. ذكر الله هذه عبادة، ما بعدها عبادة، أفضل ما يتقرب به العبد إلى ربه، لأن الذكر هو روح العبادات كلها. وأقم الصلاة لذكري، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الله أكبر، ذكر الله، لأن حقيقة العبودية ما يقوم في قلبك من خشوع لله وتعظيم لله ومحبة لله، وهذا يحصل في الذكر. ممكن إنسان يتصدق، نعم يحسن إلى غيره، لكن ممكن ما يقوم في قلبه شيء من هذه المعاني، لكن واحد يذكر الله يتمنى لو كان عنده مثل مال فلان حتى يحسن، لكن ما يجد، لكن استغرق أوقاته في ذكر الله ويذكر الله ذكرا كثيرا، ويذكر الله بخشوع قلب وبافتقار إلى الله، كم يؤثر هذا في عبادته في صلاته. فيتفاوت الناس عند الله بحسب ما في قلوبهم من محبة لله وخشية لله، هذه حقيقة الإيمان. فالمهم الفقراء المهاجرين فرحوا بذلك وبدأوا يذكرون الله يعني، والأغنياء ما يعرفون هذه الميزة التي عندهم. ثم بعد ذلك قال: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. يعني كأن هذا كان بعد فترة، يعني سمعوا أن هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال للفقراء كذا وكذا، أرشدهم إلى ذكر الله ففعلوا مثل ما يفعلون. وهذا يدلنا على أن الجهر بالذكر بعد الصلاة كان في فترة من باب التعليم، ثم رجع الأمر إلى أصله وهو الإصرار بالذكر. وإلا لو كان الجهر بالأذكار في كل الأذكار من السنة لعرف الأغنياء من الأنصار ذلك من أول وهلة، لكن عرفوا ذلك بعد فترة بعد أيام. طيب الآن فقراء المهاجرين يريدون أمرا آخر يسبقون به الأغنياء، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندها؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. متفق عليه، وهذا لفظ رواية مسلم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هل يلزم من هذا أن هؤلاء الأغنياء أفضل من الفقراء؟ انظر، دقق النظر، ما يلزم. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلاص هؤلاء أفضل منكم، لا، قال ذلك يعني بذلهم المال وإحسانهم إلى الناس ذلك فضل الله على هؤلاء يؤتيه من يشاء، فالله فضل هؤلاء بهذا الفضل الذي عندهم. ليس معنى هذا أنهم أفضل منكم، لا. ولذلك هذا الحديث ليس فيه دلالة كما يظن بعضهم أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر، لا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أفضل من هذا أبدا، وإنما قال ذلك العمل فضل الله يؤتيه من يشاء، ذلك المال وهم يبذلون أموالهم في سبيل الله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ويرجع التفاضل عند الله بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال أفقركم، ما قال أغناكم، ما قال أكثركم صدقة، ما قال أكثركم صلاة أبدا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ممكن واحد يصلي صلاة لكنها خاشعة، صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صلاة تصلح أخلاقه، فيكون أتقى ممن يصلي صلاة طويلة ويقوم الليل لكنه سيء الخلق، صلاة ما تنهى، عنده خلل في صلاته. فالتفاضل ليس بالظاهر، ممكن واحد يتصدق بالملايين لكن ما في قلبه ذلك الخشوع والمحبة لله وأن يقوم الليل، سبحان الله، الله يفتح لهذا في المال الصدقات، يفتح لهذا في الصلاة، يفتح لهذا في الصيام، يفتح لهذا في العلم، يفتح لهذا في الدعوة، لكن كل ماذا يحقق من العبودية والمحبة والتعظيم في عمله؟ هنا يتفاوت الناس عند الله تعالى. لا تغتر بالظاهر، قل هذا أنفق ملايين. طيب، عندنا أبو بكر هو أفضل الصحابة على الإطلاق، وكان من الصحابة من هو أكثر منه صدقة، عثمان رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف، بعض الصحابة أغنى من أبي بكر الصديق. طيب، بماذا فضلهم أبو بكر؟ قال بكر المزني رحمه الله: ما فضلهم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكن بشيء وقر في قلبه. فإذن لا شك أسباب التفاضل كثيرة، لكن من أسباب التفاضل، نعم، النفع المتعدي هذا من أسباب التفاضل، لكن ليس هو السبب الرئيس الذي إذا حصل للإنسان كان هو أفضل الناس، لا، بل سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. فجنس الصلاة أفضل من جنس الصدقة. من كان أكثر صلاة وإخباتا لله وقياما لليل مع صلاح قلبه وما يقوم في قلبه من محبة الله وخشيته يكون أفضل، حقق ما يحبه الله. لكن هذا ممكن أنفق ماله ما كان في قلب ذلك الحب والخوف والخشية ومعاني الإيمان، فما يكون أفضل من الآخر. وهكذا، بل ربما يكون داعيا إلى الله، يدعو الناس، علم الناس، وقال هذا له متابعين وانتفعوا بكلمته الملايين، لكن قلبه خاون. وفقه الله، علمه مما علمه ودعا إلى الله تعالى، لكن ربما يكون مثل المصباح يضيء للناس ويحرق نفسه، كما جاء في بعض الأحاديث، ما يعمل بعلمه، يتكاسل عن قيام الليل وعن كثرة الذكر والتلاوة. وآخر ربما ما يكون عنده نصيب من العلم، لكن يحب الخير للناس وينصح الناس بقدر استطاعته. ممكن ما نفع من الناس إلا آحاد من الناس أو عشرات، وهذا ربما سمع له الملايين، لكن هذا يكون أفضل عند الله من هذا الداعي. لماذا؟ لأنه يعمل بما يتعلم، وإذا خلا بربه قام يصلي لله، يشتاق للقاء الله، في قلب محبة لله، وهذا ما عند هذه العبادات، فهذا يكون أفضل من هذا عند الله تعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقوى ليست عملا ظاهريا فحسب، بل ما عمل الظاهر، قال النبي صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، ويشير بصدره 3 مرات. يعني أصل التقوى وحقيقة التقوى، وإن كان لا بد من ظهورها على الأعمال وعلى الجوارح، لكن حقيقة التفاضل بما يقوم في القلب، هذا أكبر سبب للتفاضل بين العباد، لأن هذه حقيقة الإيمان وروح الإيمان. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا، نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأله تعالى أن يحفظ إخواننا المستضعفين في نسائهم وأطفالهم وشيوخهم ورجالهم، نسأل الله تعالى أن يحفظهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وهاديا ومعينا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.